الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الحادية والعشرين في تزاحم كفن الميت من تركته مع حق الغرماء في الفلس ومع حق الرهانة وحق الجناية. مثال الأول: ما إذا حكم على شخص بالفلس وحجر عن التصرف في أمواله لعدم وجدانه لأداء جميع ديونه، ثم مات، فهو تعلق بماله حق الديان بعد حكم الحاكم بتفليسه، بينما أنه لو لم يحكم بتفليسه وإنما كان مدينا بدون حجر الحاكم، فهنا يكون الأمر أوضح في تقديم الكفن على الدين، لقوله عليه السلام: أول ما يبدأ به من ترك من مال الميت الكفن ثم الدين. أما إذا فرضنا أنه تعلق بمال الميت حق الغرماء لحكم الحاكم على هذا الشخص بالتفليس، فهنا قد يستشكل في تقديم إخراج الكفن، لأن حق الغرماء سابق فيستصحب بقاء حقهم. لكن ذكرنا أن ظاهر قوله عليه السلام أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ثم الدين، أن كل ما كان لأجل دين الميت فهو تابع لدين الميت، فإذا قدم الكفن على دين الميت فيقدم على ما يكون تابعا للدين، ومنه حجر الحاكم على الميت بعد الحكم بتفليسه. وأما تقدم إخراج الكفن من مال الميت على حق الرهانة فيما إذا كان رهن مال الميت لدين شخص آخر، فهنا لا يكون هذا الرهن تابعا لدين الميت، كي يقال بأن تقدم إخراج الكفن على دين الميت يدل بالأولوية على تقدم إخراج الكفن على الرهن الذي يكون لدين الميت. لا، كان الرهن مال الميت كان مرهونا لأجل دين شخص آخر للبنك، أو كان مال الميت عبدا جنى على غيره فتعلق به حق الجناية. فقلنا بأنه إذا لم يكن خوف من تضييع حق الدائن أو حق المجني عليه فلا بأس ببيع مال الميت لشراء الكفن، لأن بيعه لا يضيعه حق الآخرين، يسري حق الرهانة على الصحيح إلى ملك المشتري. لو اشترى شخص مال الميت الذي تعلق به حق الرهانة فيبقى حق الرهانة في مال المشتري، وكذا لو اشترى المشتري العبد مملوك لهذا الميت الذي تعلق به حق الجناية فيبقى حق الجناية في هذا العبد، ويمكن لولي المقتول العمدي إما أن يسترق هذا العبد ويأخذه من ملك المشتري أو يقتص منه، كما أنه في الجناية الخطائية إذا أعطى المشتري دية الميت فهو دية المقتول فهو، وإلا فبإمكان ولي المقتول الخطائي أن يسترق هذا العبد ويخرجه من ملك المشتري. ولكن هذا لا يكفي في حكمنا بجواز بيع مال الميت الذي تعلق به حق الرهانة أو حق الجناية مطلقا كما ذكره السيد الخائي، بل قد يكون هذا معرضا لتضييع حق المرتهن أو ولي المقتول. شرعا يبقى الحق في هذا المال وإن انتقل إلى المشتري، لكن قد يكون نقل هذا المال إلى هذا المشتري في معرض تضييع حق الآخرين، يذهب بهذا العبد إلى مكان بعيد فيخرج عن سيطرة ولي المقتول. فهنا لابد من تقديم حق الجناية وحق الرهانة ولكن هذا الذي قلناه وفاقا للسيد السيستاني من لزوم تقديم حق الرهانة في هذا الفرض وحق الجناية إذا صار مزاحمة بين حق الرهانة إذا كان مال الميت رهنا لدين لشخص آخر، زيد مدين للبنك وجعل عمرو ماله رهنا، فلو باع ولي الميت هذا المال لإخراج لشراء الكفن قد يكون هذا في معرض تضييع حق البنك في استيفاء دينه من هذا المال الذي جعل رهنا لدين زيدين، كما ذكر السيد السيستاني هنا يقدم حق الرهانة وحق الجناية في فرض المزاحمة على إخراج الكفن. أولا قد يسأل ما هو الدليل على ذلك، فإن كان متزاحمين فما هو المرجح لتقديم حق الرهانة والجناية على حق الميت لإخراج الكفن من ماله؟ هل أحرزت أهمية حق الرهانة والجناية؟ وإن كانا متعارضين تعارض دليل حق الرهانة والجناية مع حق إخراج الكفن من مال الميت، فبعد تعارضهما فيكون المرجع البراءة، فيتخير الولي بين الأمرين. أو إذا كان هناك علم إجمالي بثبوت تكليف في البين فحيث لا يمكن الموافقة القطعية فيتخير الولي للميت بين أحدهما. إن كان هناك علم إجمالي بالتكليف حيث لا يمكن الموافقة القطعية إذ لا يجب على ولي الميت إخراج الكفن من مال نفسه، فيعلم إما بوجوب إخراج الكفن من مال الميت أو بوجوب حفظ حق الرهانة. إن كان يعلم إجمالا بثبوت تكليف في البين لا يمكنه الموافقة القطعية، فيتخير عقلا بينهما. وإن لم يكن علم إجمالي له بثبوت تكليف في البين واحتملت تخيير، فبإجراء البراءة عن وجوب كل منهما تكون النتيجة التخيير كأصل عملي. وحاصل الإشكال قطعا لا يجب على ولي الميت أن يخرج الكفن من ماله. أنا أذكر لكم مثالا، لو كان زيد مدينا لعمر أو لبكر إجمالا، وليس لهذا له مال إلا بقدر ما يفي لتسديد دين أحدهما، فهنا إذا مات هذا الشخص فالوصي ماذا يصنع؟ هل يتبرع من نفسه ويحتاط يدفع مثلا هذا المال لزيد ثم يدفع من جيبه مثله لعمر؟ قطعا لا يجب ذلك. فهنا إما أن يخرج ويعين الدائن بالقرعة لأنه شبهة موضوعية، أو إذا كانت الشبهة شبهة حكمية فيتخير بينهما. إذا كانت الشبهة شبهة حكمية لا شبهة موضوعية لا تصل النوبة إلى القرعة، فيتخير بينهما لأنه لا يجب عليه أن يدفع من كيسه شيئا، وهذا المال لا يفي إلا لأحدهما. وقد لا يمكن التوزيع والتبعيض حتى يقال بوجوب التوزيع يعطى نصفه لهذا ونصفه الآخر لذاك، لا، قد لا يمكن التبعيض. فهنا يتخير الوصي بين أن يعطي لهذا أو لذاك. لا يجب الاحتياط بأن يبذل نفقة الاحتياط من كيسه، ما هو الدليل على وجوب ذلك؟ فحاصل الإشكال أن ما ذكره السيد السيستاني وذكرنا نظيره من أنه إذا وقعت المزاحمة بين حق الجناية وحق الرهانة وبين حق الميت في إخراج كفنه من ماله، فهنا يقدم حق الجناية والرهانة عليه على أي على إخراج الكفن. ما هو الدليل على لزوم هذا التقديم؟ إن كان من موارد التعارض بين الدليلين، لأن إطلاق قوله أول ما يخرج من تركة الميت الكفن يدل بإطلاقه على لزوم بيع هذا المال لشراء الكفن به بثمنه، وإطلاق ما دل على ثبوت حق الجناية أو حق الرهانة أن لا يباع بل يبقى هذا المال، فيتعارض الإطلاقان فتكون النتيجة التخيير إما من باب البراءة أو من باب التنزل من الموافقة القطعية لعدم إمكانها إلى الموافقة الاحتمالية. وإن كان من باب التعارض فحكم التعارض التخيير إلا مع العلم بأهمية أحدهما أو احتمال أهميته بعينه، ولا ينطبق هذا المرجح على المقام، لأنه كما يحتمل أهمية حق الجناية على حق الميت في إخراج الكفن من ماله، فكذلك يحتمل أهمية إخراج الكفن من مال كفن الميت من ماله على حق الجناية والرهانة. فإذن تبقى هذه الشبهة. أما تعيين أنه من باب التعارض أو التزاحم فالظاهر أنه من باب التزاحم لا التعارض، لأنه نظير أن يكون واجبا إكرام زيد وإكرام عمرو وليس للإنسان مال يتمكن من إكرامهما معا. قال أعطي عشاء لزيد، أكرمه بتقديم عشاء له، وأكرم عمرا بتقديم عشاء له، وأنا ذهبت إلى مجلس عزاء أو مجلس فرحة فأعطوني وجبة عشاء، أنا ما عندي فلوس حتى أشتري عشاء ثاني للآخر للثاني منهما، بس هذه الوجبة ما أتعشى، أبقى جوعان وأقدم هذا العشاء لأحدهما، هذا من باب التزاحم وليس من باب التعارف. فالأمر في المقام من هذا القبيل، ليس لهذا الميت مال يفي بإخراج الكفن منه وبحفظ حق الجناية أو الرهانة، فيكون من باب التزاحم. فمن يقول بتقديم حق الجناية أو الرهانة فيقول بأن حق الناس أولى وأهم، ولكن قد يقال بأن إخراج الكفن من مال الميت أيضا حق له وهو من الناس. مضافا إلى أن كبرى تقدم حق الناس مطلقا على حق الله تعالى أول الكلام، فقد يكون واجب من حقوق الناس ولكن حق ضعيف. الأمر دائر بين أن يشرب الإنسان خمرا أو يضرب راجدي على فد إنسان. هم يضرب راجدي عليه وما يشرب خمر، أو مثلا بعض المحرمات، ف يعني يضربه. سيلي مثلا. نعم. فالحق أن المورد من موارد التزاحم ولو كان من موارد التعارض، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء حق الجناية وحق الرهانة واستصحاب عدم نفوذ هذا البيع إن كان المورد من موارد التعارض. لا تصل النوبة إلى البراءة لتقدم الاستصحاب عليها بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن المورد من موارد التزاحم ولا تعارض بين الأدلة، فالظاهر هو التخيير، وإن كان مقتضى الاحتياط ما ذكروه من تقدم حق الجناية على إخراج الكفن من مال الميت، لأنه رأي المشهور. المسألة 22، إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط أي استحبابا. وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه، الأحوط وجوبا صرفه فيه، إذا كان هناك من سهم سبيل الله يوجد زكاة فالأحوط وجوبا شراء كفن الميت به، والأولى بل الأحوط يعني استحبابا أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم. هذا الأخير من باب حق الفقراء، إذا كانوا فقراء، إذا كانت الورثة فقراء يعطى لورثته الزكاة لأنهم فقراء فيكفنوه من مالهم. أدلة عدم وجوب إعطاء الكفن للمسلمين إذا لم يكن للميت مال. الدليل الأول الإجماع، فقد ذكر السيد الحكيم في المستمسك أن هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما ذكره في المدارك، أو أنه بلا خلاف ظاهر كما ذكره السبزواري في ذخيرة العباد، أو أنه إجماعي كما في الرياض وفي كشف اللثام، الإجماع على استحباب بذل الكفن. ويقول السيد الحكيم هذا هو العمدة في المسألة، ولكن يرد علي أن الإجماع ليس تعبديا، يحتمل استناده إلى الوجوه لاحقة، فلا ينحصر وجهه في ارتكاز المتشرعة حتى نستكشف من خلال ارتكاز المتشرعة رأي المعصوم. نحتمل استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية، ولا بد أن نفكر في تمامية تلك الوجوه. الوجه الثاني، ما دل على أن ثمن الكفن يخرج من جميع المال، ثمن الكفن يخرج من جميع المال أي من أصل المال، فهذا يعني أنه لا يبذله، لا يجب بذله من قبل الآخرين. الكفن يخرج من تركة الميت، و هذا يشكل قرينة على أن ما دل على وجوب التكفين على كفاية على المسلمين إنما هو بمعنى وجوب بذل، وجوب القيام بعملية التكفين لا وجوب بذل الكفان. وفي أن ما دل على أن ثمن الكفن يخرج من جميع المال ظاهره فرض وجود المال للميت، إذا لم يكن للميت مالان فلا يشمله هذا الدليل الخاص، فلا مقيد لإطلاق ما دل على وجوب تكفين الميت كفاية على المسلمين، فإن مقتضى وجوب التكفين وجوب مقدمته وهو بذل كفن. خرجنا عن ذلك فيما إذا كان للميت مال، فإن المقيد يختص بهذا الفرض، الكفن يخرج من جميع المال هذا مختص بما إذا وجد للميت مال. إذا لم يوجد للميت مال ولكن تبرع متبرع بالكفن لا يجب تكفينه؟ لا عملية التكفين واضح. الكلام في أنه هل يدل ما ورد من أن كفن الميت يخرج من أصل تركته على أنه لا يجب بذله على الآخرين ولو لم يكن للميت مالون، أم لا يختص هذا المقيد بما إذا كان للميت مال هنا لا يجب على الآخرين بذل الكفن وهذا صحيح، أما إذا لم يكن للميت مال هنا نرجو إلى الإطلاق دليل الدال على وجوب تكفين الميت كفاية، ومقدمة التكفين إذا لم يكن للميت كفن ماذا؟ شراء المسلمين الكفن للميت. الوجه الثالث لعدم وجوب بذل الكفن على المسلمين صحيحة سعد: من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة. فيقال بأن هذا دليل على الاستحباب، لأن كون أثر بذل الكفن للمؤمن أن يضمن الإنسان كسوة نفسه إلى يوم القيامة. هذا يعني أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، فهذا يدل على أن تكفين المؤمن مستحب وليس بواجب. السيد الخوئي هنا أشكل على هذه الرواية بضعف السند، لقول النجاشي: حديثه يعرف وينكر. ولكن كما ذكر في المعجم هذا التعبير لا ينفي وثاقته، حديثه متضبط لأمور لا تقبله العقول، ولكن هذا لا ينافي وثاقته في نفسه. فنرجع إلى شهادة الشيخ الطوسي على وثاقته. لأن الشيخ الطوسي قال في حقه: هو صحيح الحديث. صحيح الحديث ظاهر في الوثاقة، كيف يكون الإنسان صحيح الحديث ولا يكون ثقة؟ ولا معارضة بين قوله صحيح الحديث مع قول النجاشي يعرف حديثه وينكر. صحيح الحديث يعني ثقة، ولكن بعض أحاديثه منكرة، أي مما يأبى عن قبوله العقل العادي. أما ما نقل عن ابن الغضائر من تضعيفه له فيبتني على ثبوت كتاب الرجال لابن الغضائر، وهذا أمر مختلف في السيد السيستاني والسيد الزنجاني قال بأن كتاب ابن الغضائر معتمد، والكتاب وإن لم يكن موجودا اليوم لكن ينقل عنه العلامة الحلي في كتاب خلاصة الرجال. ولكن كما ذكر كثير من العلامة ومنهم السيد الخوئي أنه بعد شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي بأنه ضاع كتاب ابن الغضائر، كان له كتاب رجال ضاع، فلا دليل على اعتماد العقلاء على نقل العلامة الحلي لكلمات ابن الغضائر. من أين ظفر العلامة الحلي على كتاب ابن الغضائر بعد شهادة الشيخ الطوسي بأن كتابه قد ضاع؟ على أي حال، لا، كتابه في الرجال. نعم،
عمد بعض ورثته، يحكى حكاية يعني أنه عمد بعض ورثته إلى المضاعف إلى إتلافه.
بني عمد بعض ورثته إلى إتلاف كتابه، يحكي ذلك. نعم، ولكن ظاهر أنه لم يجد هذا الكتاب. الشيخ الطوسي لم يجد هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب لم يكن مشهورا في زمان الشيخ الطوسي، فكيف نعتمد على نقل العلامة الحلي لمطالب هذا الكتاب مع أنه لم يذكر سنده الصحيح إلى هذا الكتاب؟ أدري الشيخ الطوسي يقول إذا ظفر بالكتاب لا يقول حكي أنه عمد بعض ورثته إلى إتلاف كتابه في الرجال، هذا يعني أنه لم يكن مشهورا وواضحا وفي ما بين أيدي العلماء كتاب ابن الغضائري، فكيف كان؟ المهم الإشكال الدلالي على هذه الرواية، تقول من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، هل ينفي الوجوب الكفائي لتكفين الميت وبذل كفن الميت؟ هذا الواجب الكفائي مستحب عيني، من تفقها وضعت الملائكة أجنحته تحت قدمين هذا الطالب للفقه، هذا يدل على استحبابي، أما أنه ينافي وجوبه الكفائي لا ينافي. من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، فهذا مستحب عيني، ولكن لا ينافي إذا لم يكن للميت مال فيصير واجبا كفائيا. الوجه الرابع، موثقة الفضل بن يونس. قبل أن أنتقل إلى الوجه الرابع، خلاصة الإشكال الدلالي أن الرواية تكون من قبيل ما ورد في بعض الروايات، من غسل مؤمنا غسله الله من ذنوبه، غسله الله من ذنوبك يوم ولدت أمه، هذا يدل على استحباب تغسيل المؤمن، استحباب عيني لكنه لا ينافي الوجوب الكفائي. موثقة الفضل بن يونس ذكرت كوجه رابع لنفي وجوب بذل الكفن على المسلمين، فإذا لم يكن للميت مال يدفن بلا كفن في موثقة الفاضل، هكذا ورد. سأل أبا الحسن عليه السلام في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال عليه السلام أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال كان أبي يقول إن حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا، فواري بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته. قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه الدين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال لا، ليس هذا ميراثا، إنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم، لأن هذا ليس تركة الميت حتى يسدد ديونه به. بذل شخص كفنا للميت وهم هيئوا كفنا آخر من الزكاة له، يكفن بالذي اتجر عليه ويؤخذ الكفن من الزكاة للورثة الذين هم فقراء، فيقال بأن جواز أو وجوب شراء الكفن من الزكاة يدل على عدم وجوب بذل الكفن على المسلمين كفاية، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذا يدل على جواز أو وجوب أخذ الكفن من مال الزكاة مع وجود الزكاة، إذا وجدت زكاتان لا تكفن الميت عاريا، بل يجب عليكم أن تكفنوه ولو بشراء الكفن من الزكاة. أما إذا لم يكن زكاةٌ هنا لا يجب على المسلمين بذل الكفن من باب الوجوب الكفائي، من أين ذلك؟ فإذا لم يتم دليل على نفي وجوب بذل الكفن كوجوب كفائي على عامة المسلمين من باب مقدمة تكفين الميت الذي هو واجب كفائي. السيد الخوئي قال أنا أستدل بقاعدة لا ضرر، فإن وجوب شراء الكفن على المسلمين كفاية ضرر عليهم وينفيه قاعدة لا ضرر، وليس وجوب التكفين ضرريا دائما، لأنه إذا كان للميت مالون ليس هذا الحكم ضرريا، وإنما يتفق أن الميت ليس له مال بمقدار شراء الكفن به، هنا يكون وجوب التكفين على المسلمين حكما ضرريا لأنه يلجئهم إلى بذل الثمن لشراء الكفن. ولكن ذكرنا مرارا أولا أن قاعدة لا ضرر لم يحرز كونها لنفي الحكم الضرري، فمن المحتمل أن يكون مفادها نفي النهي عن الإضرار بالآخرين. وثانيا من أين علمنا بأن هذا الحكم ضرري بقول مطلق؟ من أين أن هذا حكم ضرري؟ بعض الأحكام إذا انتفت الشريعة الإسلامية، بعض الأحكام إذا انتفى في الشريعة الإسلامية ولم يكن ذلك الحكم ثابتا في الشريعة الإسلامية، فعدم ذلك الحكم يعد ضررا عرفا. الدين الذي لا خمس فيه، الدين الذي لا زكاة فيه، الدين الذي لا دفاع فيه، الدين الذي لا حد فيه، هذا دين ضرري. الدين الذي لا يجب بذل الكفن لميت مسلم عاش معهم سنين طويلة يدفنوه بلا كفن، لعل هذا دين ضرري. الموقف الشرعي هنا بعدم وجوب بذل المؤمنين كفاية مالا ضئيلا ولو بأن يجمعوا هذا المال، هذا يعطي ألف تومان، ذاك يعطي 500، ذاك يعطي كذا، يجمعوا مالا يشترون به كفن الميت، عدم وجوب ذلك قد يكون حكما ضرريا. من أين علمنا بأن وجوب بذل الكفن على المسلمين حكم ضرري عليهم؟ الضرر لا بد أن يلحظ بقول مطلق. قد ذكرت مرارا أن من يذهب إلى كربلاء ويزور الحسين عليه السلام ويرجع، وإن كان صرف ملايين، لكن إذا قال فد مرة هالسنة أنا تضررت صرفت ملايين، يقولون لا أنت تضررت، أنت صرفت ملايين وحصلت ثواب زيارة الحسين عليه السلام، هذا ضرر. وهكذا لو صرف شخص ملايين وذهب لسفر نزهة، سفر سياحي، لا يقول أنا تضررت، فكيف بما إذا حصل ثواب وفضيلة في تكفين الميت، خصوصا حين بعدما يصل نفعه إلى الميت، فليس ضرريا بقول مطلق، وخصوصا إذا كان يكفي تجميع المال من عدة أشخاص بحيث يكون تحمل كل شخص بعض ثمن الكفن قد يكون أقل من أقل مقدار، بحيث لا يستق عليه أنه ضرر معتد به. ولأجل ذلك الأحوط وإن كان ما ذكرته خلاف الإجماع، ولكن الأحوط إذا لم يكن للميت مال يشترون به كفنه ولم يقدم البلدية كفنا لكفن هذا الميت، ولم توجد زكاة يشترون بها كفن الميت، فالأحوط وجوبا بذل المؤمنين كفن الميت من باب الوجوب الكفائي. والحمد لله رب العالمين.